مرحبا بكم وأهلا.
هذا السائل فضيلة الشيخ يقول لي مجموعة من العقار الشقق وأريد أن أؤجرها، وعلمت من صاحب المكتب أن بعض هؤلاء الذين سيستأجرون هذه الشقق لا يصلي، فما نصيحتكم لي مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي للإنسان إذا كان لديه عقار يؤجره، سواء كان عمارة مشتملة على شقق كثيرة أو بيتا خاصا، أن لا يؤجره إلا لمن يرضى في دينه وخلقه، مساعدة لهذا المستأجر على مهماته وقضاء لحاجاته. أما إذا كان المستأجر ممن عرف بالشر والفساد وترك الواجبات ولا سيما الصلوات، فإنه لا ينبغي أن يؤجره. لكني لا أجزم بالتحريم، أي بتحريم تأجيره، لأن هذا المستأجر لم يستأجر المكان ليختبئ به عن الصلاة. لو كان الأمر كذلك لجزمت بالتحريم، لكنه استأجره ليسكنه سكنا مباحا، فإذا عصى الله فيه فإن ذلك لا يقتضي تحريم تأجيله. نعم.
يقول هذا السائل في سؤاله الثاني لي أخ شقيق وهو فقير، هل يجوز أن أعطيه من زكاة أموالي رغم أنه لا يصلي وأنا غني ولله الحمد؟
إذا كان أخوك لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت فلا تعطيه من زكاتك، لأنه مرتد عن الإسلام، إلا إذا اشترطت عليه أن يعود إلى دينه ويصلي، فحينئذ أعطه أولا صدقة تأليفا له على الإسلام وترغيبا له فيه، ثم إذا استقام ومشت أحواله على الوجه المرضي فأعطه من زكاتك. وإن لم يكن له أولاد وأنت وارثه الوحيد، فإنه يجب عليك أن توفر له النفقة من مالك لا من الزكاة. نعم.
يقول إذا أصابت الإنسان جنابة هل يكتفي بالاستحمام دون الوضوء أو أنه يلزمه الوضوء بعد الاستحمام؟
نعم، إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر صفة معينة. فإن قال قائل هذا مجمل والسنة بينت أنه لا بد من الوضوء قبل الغسل ومن غسل الرأس ثلاثا قبل غسل بقية البدن حسب ما جاءت به السنة، قلنا هذا الإيراد وارد، لكن قد ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء فأعطى هذا الرجل منه وقال خذ هذا أفرقه على نفسك، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم كيفية معينة، فدل هذا على أنه متى حصل تطهير جميع البدن ارتفعت الجنابة ويدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، كما تدخل العمرة في الحج في من حج قارنا. نعم.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول أسأل في سؤال هذا هل يجوز للمرأة أن تصلي سنة الفجر بعد انتهاء الصلاة في المساجد أم لا؟
نعم، يجوز للمرأة أن تصلي سنة الفجر ولو بعد أن فرغ الناس من صلاة الجماعة، لأنها غير مرتبطة بهم، ومن المعلوم أن سنة الفجر تكون قبلها، فإذا قدر أنها لم تستيقظ إلا بعد أن خرج الناس من صلاة الجماعة فإنها تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفريضة ثانيا. نعم.
في سؤالها الثاني تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟
نعم، يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا. نعم.
هذا السائل ألف عين قاف يقول: أسأل وأقول في سؤالي فضيلة الشيخ بأنني شاب أعاني من سوء الخلق سواء في المعاملة أو بالكلام رغم محاولاتي المستمرة لإصلاح ذلك، مع أنني ولله الحمد ألتزم بأداء الفرائض في أوقاتها وأداء النوافل وتلاوة كتاب الله، هل من علاج لهذا الأمر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر أن علاج هذا الأمر سهل ما دام هذا السائل على الوصف الذي ذكره، فإنه ينبغي له إذا غضب أن يحبس الغضب وأن يكتمه، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فليعالج نفسه بتهدئة أعصابه، وإذا غضب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، ولا يلزم أن تأتي الأمور دفعة واحدة وتصح الحال، ربما يكون ذلك بعد معالجة طويلة، لكن لا يترك نفسه من العلاج. ثم إنه ينبغي أيضا بل يجب أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء في أن يعصمه من هذا الخلق الذميم، والله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده صدق التوجه إليه والافتقار إليه فإنه يعينه ويثيبه. نعم.
السؤال الثاني يقول بأنه تسبب بدون قصد من قتل فرخي طائر، فهل من كفارة لذلك؟
ليس عليه شيء في هذا إطلاقا، لا إثم ولا كفارة، لأنه لم يتعمد ولم يتقصد.
يقول: اختيار الأسماء للأطفال مثل أفنان آلاء من القرآن، هل في ذلك حرج؟
الكلام على نفس الاسم.
نعم.
هل فيه محذور؟ فإنه لا يسمى به سواء كان مما جاء في القرآن أم لا. أما إذا لم يكن فيه محذور فلا بأس به، سواء كان مما جاء في القرآن أم مما لم يأتي به.
السائل من السودان يقول: هل يجوز أو هل تجوز قراءة القرآن على الأموات وذلك في المآتم التي تعمل لهم، وقد يستمر هذا المأتم لمدة 3 أيام؟ وكذلك نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل هذه المآتم التي تقام للأموات جائزة؟
المآتم التي تقام للأموات أدنى ما يقال فيها أنها مكروهة، لأنها بدعة لم تكن من عادة السلف الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وما ينفق فيها من الأموال إن كان من تركة الميت وفيهم صغار فإن ذلك جناية على الصغار وأكل لأموالهم بالباطل. ثم إن ما يقرأ فيها وما يتلى من كتاب الله ليس فيه أجر، لأن غالب القراء الذين يقرؤون إنما يقرؤون بأجرة، والقارئ إذا قرأ القرآن بأجرة لم يكن له ثواب عند الله، وثوابه ما ناله من أمر الدنيا، وإذا لم يكن له ثواب عند الله لم ينتفع الميت بقراءته، لأنه ليس فيها أجر، فصار إعطاؤه الأجرة إتلافا للمال وإضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. وإن قدر أن هذا قارئ متبرع فإن حضوره لهذا المأتم خطأ وإقرار للبدعة ثم إن العلماء قد اختلفوا هل ينتفع الميت بقراءة الحي، فمنهم من قال إنه ينتفع ومنهم من قال إنه لا ينتفع. وإن نصيحتي لإخواني الذين يصنعون هذه المآتم أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتعدوا منهج السلف الصالح، فكله خير. وقد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة. بل عليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله عز وجل، ويغلقوا بيوتهم ولا يستقبلوا أحدا من المعزين، اللهم إلا الأقارب الخاصين، فيمكن أن يدخلوا ويعزوا إخوانهم أو أقاربهم. وأما فتح الباب للناس فإن ذلك ليس من هدي السلف الصالح. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل مصري يعمل بالمملكة، يقول: أخي يعمل بالمحاماة، أي محامي، ويكسب أموالا طائلة، وأشار عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل، فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟
المحاماة معناه حماية الحقوق، والمحامي إذا كان يريد إثبات الحق وإبطال الباطل فإنه مثاب على ذلك ومأجور عليه. أما إذا كان يريد أن ينجح في محاماته بالحق أو بالباطل فإن هذه المهنة تكون حراما عليه ولا يحل له أن يمارسها. فالأعمال بالنيات، قد يقوم المحامي يحامي عن هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فيحامي عنه حفظا لحقه أو استردادا له، فهذا مأجور لما فيه من دفع الظلم عن الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم. فانظر إلى حال أخيك، كيف محاماته؟ فإن كانت من القسم الأول، أي من يحامي لإثبات الحق وإبطال الباطل، فهو على خير، وما كسبه من الأجر على هذه المحاماة فهو حلال لا إشكال فيه. وإن كان الثاني الذي يحامي لينتصر لنفسه ويغلب بحجته بالحق أو الباطل، فإنك تنظر للمصلحة، إن رأيت من المصلحة أن تتجنبه، أي أن تجنب الأكل من ماله وأن ترد هديته فافعل، وإن لم ترى المصلحة بذلك فلا حرج عليك أن تأكل من ماله وأن تقبل هديته. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول، في سائل خاء عين من أهالي قرية أثمامية، يقول: أسأل في سؤالي هذا وأقول: يوجد عندنا فضة ولم نؤدي زكاتها ولو لمرة واحدة منذ 15 عاما، علما بأنها لم تقدر بثمن ولا ندري كم تزن، هل نؤدي زكاتها مرة واحدة أم عن كل السنوات الماضية؟ وكيف تزكى؟ وإذا بعناها هل نزكيها؟ أفتوني مأجوري.
الواجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذه الفضة لما مضى، لأن الفضة تجب الزكاة في عينها، وحينئذ لا بد أن تعودوا للماضي وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة، فتخرج الزكاة بحسب ما تكون قيمتها. فإذا قدرنا أن هذه الفضة تساوي في السنة الأولى 10,000 ريال فأخرجوا زكاة 10,000 ريال. في السنة الثانية نزلت الفضة فصارت تساوي 8,000 ريال، أخرجوا زكاة 8,000 ريال. في السنة الثالثة زادت الفضة فصارت تساوي 15,000 ريال، أخرج زكاة 15,000 ريال، وهلم جرى تقيسون على هذا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من التهاون بأمر الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى خوف عباده في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي لفظ زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فليحذر الأغنياء من مغبة التهاون بزكاة أموالهم، وليعلموا حق العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، بمعنى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونموا وتحميه من الآفات. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شح أنفسنا.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. الحقيقة أمامي رسالة وصلت بالفاكس الشيخ محمد، الحقيقة طويلة ملخصة من 3 ورقات من السائل راء شين الدمام، يذكر في هذه الرسالة ويقول بأنه شاب يبلغ من العمر 35، يقول: ولدي والدتي وهي كبيرة في السن وأعيش معها في البيت، كانت حياتي مع والدتي منذ الطفولة جميلة مملوءة بالسعادة حتى أتى عام 1401 هجرية تقريبا وبدأت معاملتها لي تختلف، أصبح الحب كراهية، وبدأت يا فضيلة الشيخ حياتي معها صعبة جدا. يقول: هذا العذاب الذي عشته مدة 14 سنة تقريبا سأجيزه لفضيلتكم، آملا أن أجد الإجابة الشافية الواضحة التي هي مستمدة من شريعتنا السمحة.
أرى أن الواجب عليك أن تصبر على هذه الأسئلة التي تريدها أمك عليك، لأنه لا يضرك أن تقول: ذهبت إلى كذا وذهبت إلى كذا. وفي ظني أنها لا تسأل هذا السؤال أو هذه الأسئلة إلا مما في قلبها من محبتها لحالك وكيف تقضي حياتك. وهل يضرك شيئا إذا قلت: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ ولكن الشيطان يوحي إليك أنك إذا سألتك هذه الأسئلة كأنها نزلت من قيمتك وكأنها جعلتك في منزلة الصبي، وهذا من وحي الشيطان. ولو فكرت لرأيت أن سؤالها هذا يعني الشفقة الشديدة عليك. نعم.
في النقطة الثانية فضيلة الشيخ يذكر بأنها تغتابه عند الجيران والمعارف والأقارب.
نعم. وأما النقطة الثانية وهي كونها تغتابه عند الجيران والمعارف والأقارب، فإني أوجه إليها النصيحة وأقول لها: إن اغتيابها لولدها من كبائر الذنوب، ويزداد كبيرة إذا كان في ولدها، إذا كانت الغيبة بولدها، لأن ولدها من أقاربها بل هو أقرب الناس إليها، وفي غيبته قطع للرحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال الله تعالى في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنصيحتي لهذه الأم أن تكف عن غيبة ابنها. أما بالنسبة للابن فعليه أن يصبر ويحتسب ويقابل ذلك بالعفو والسماح عن أمه حتى لا يأتي اليوم الذي يكون خصيما لها عند الله عز وجل. نعم.
أخيرا فضيلة الشيخ يقول بعد إيضاح للنقاط، يقول كثيرة التحديد إن تركتها في البيت لوحدها ستذهب للشرطة والمحاكم وتبلغ عني بحكم أنني أنا من أعولها شرعا،
وهذا أيضا نقطة مهمة.
نعم.
لأن كونك تجعلها في البيت وحدها ربما يضيق صدرها ويرد على قلبها تخيلات فاسدة وأوهام لا صحة لها، فلا تصبر على ذلك، وربما يكون غيبتها لك عند الأقارب والجيران ربما يكون سببه هذا، أنك تضيق صدرها إذا خرجت عنها وتركتها في البيت وحدها، وأنت تعرف أن الكبيرة ليست كالشابة. فنصيحتي لك أن تتزوج وأن تجعل امرأتك عند أمك حتى تعيش في حياة سعيدة. نعم.
طيب يا شيخ محمد، يقول بعد إيضاح للنقاط، أقول في هذا السؤال بعدما رأيت منها من خلال 14 سنة الماضية لا أريد أن أكون مسؤولا عنها، يقول بالنسبة لأنني أنا من يعولها شرعا، هذا الإلزام الشرعي هل بالإمكان أن يعفيني منه الشرع؟
لا يعفيك الشرع من صلة رحم من بر والدتك، بل عليك أن تبر والدتك بكل ما تستطيع. قال الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتذكر أنه إن طال بك زمان فإنك سوف تكون على مثل ما كانت عليه من سوء التصرف وقصر النظر، وربما يعاقبك الله في الدنيا قبل الآخرة فيقيض لك من الأولاد من لا يبر بك. نعم.
نقطة أخيرة في هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد، يقول هل أكون آثما إذا استأجرت منزلا لوحدي بدلا من بقائي معها؟
الذي يظهر لي أنك تكون آثما بذلك، لأنها إذا كانت في حال تأخرك عن المجيء إليها تضجر وتتألم وتتأذى، فإنك إذا استأجرت بيتا سيكون هذا أشد عليها وأثقل، وبذلك تكون جررت على نفسك إثما وبعدت عن أمك. نسأل الله أن يهديك لها وأن يهديها لك.
اللهم أمين.
وأن يعيننا وإياك على بر والدينا أحياء وأمواتا.
اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء شيخ محمد حفظكم الله بسؤال للمستمع خاء ميم عين، يقول في هذا السؤال: أرجو الإفادة عن عدم الخشوع في الصلاة، ونقطة أخرى، ما هي صلاة التسبيح وما صفتها ومتى وقتها؟
أما صلاة التسبيح فلا صحة لها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حديثها باطل لا يصح، وقال لم يستحبها أحد من الأئمة. وأما الخشوع في الصلاة،
نعم،
فإن من أكبر أسبابه أن يتفرغ الإنسان من أشغاله الدنيا، وأن لا تكون منه على بال فيما إذا حان وقت الصلاة، وأن يستحضر عظمة من هو بين يديه وهو الله عز وجل، لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله تعالى يكون قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى يناجيه. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله إلى آخره، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت ترى أن الرب عز وجل يناجيك في صلاتك، فإذا شعرت هذا الشعور فسوف تستحضر ما تقول في صلاتك، وسوف يخشع قلبك بإذن الله، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح.
أهلا بكم وأهلا.
هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: لي مجموعة من العقار الشقق وأريد أن أؤجرها، وعلمت من صاحب المكتب أن بعض هؤلاء الذين سيستأجرون هذه الشقق لا يصلي، فما نصيحتكم لي مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي للإنسان إذا كان لديه عقار يؤجره، سواء كان عمارة مشتملة على شقق كثيرة أو بيتا خاصا، أن لا يؤجره إلا لمن يرضى في دينه وخلقه، مساعدة لهذا المستأجر على مهماته وقضاء لحاجاته. أما إذا كان المستأجر ممن عرف بالشر والفساد وترك الواجبات ولا سيما الصلوات، فإنه لا ينبغي أن يؤجره. لكني لا أجزم بالتحريم، أي بتحريم تأجيره، لأن هذا المستأجر لم يستأجر المكان ليختبئ به عن الصلاة. لو كان الأمر كذلك لجزمت بالتحريم، لكنه استأجره ليسكنه سكنا مباحا، فإذا عصى الله فيه فإن ذلك لا يقتضي تحريم تأجيره. نعم.
يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: لي أخ شقيق وهو فقير، هل يجوز أن أعطيه من زكاة أموالي رغم أنه لا يصلي وأنا غني ولله الحمد؟
إذا كان أخوك لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت فلا تعطيه من زكاتك، لأنه مرتد عن الإسلام، إلا إذا اشترطت عليه أن يعود إلى دينه ويصلي، فحينئذ أعطه أولا صدقة تأليفا له على الإسلام وترغيبا له فيه، ثم إذا استقام ومشت أحواله على الوجه المرضي فأعطه من زكاتك. وإن لم يكن له أولاد وأنت وارثه الوحيد، فإنه يجب عليك أن توفر له النفقة من مالك لا من الزكاة.
نعم. يقول: إذا أصابت الإنسان جنابة هل يكتفي بالاستحمام دون الوضوء أو أنه يلزمه الوضوء بعد الاستحمام؟
نعم، إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر صفة معينة. فإن قال قائل: هذا مجمل والسنة بينت أنه لا بد من الوضوء قبل الغسل ومن غسل الرأس ثلاثا قبل غسل بقية البدن حسب ما جاءت به السنة، قلنا: هذا الإيراد وارد، لكن قد ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى هذا الرجل منه وقال: خذ هذا أفرقه على نفسك، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم كيفية معينة، فدل هذا على أنه متى حصل تطهير جميع البدن ارتفعت الجنابة، ويدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، كما تدخل العمرة في الحج في من حج قارنا. نعم.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: أسأل في سؤالي هذا: هل يجوز للمرأة أن تصلي سنة الفجر بعد انتهاء الصلاة في المساجد أم لا؟
نعم، يجوز للمرأة أن تصلي سنة الفجر ولو بعد أن فرغ الناس من صلاة الجماعة، لأنها غير مرتبطة بهم، ومن المعلوم أن سنة الفجر تكون قبلها، فإذا قدر أنها لم تستيقظ إلا بعد أن خرج الناس من صلاة الجماعة فإنها تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفريضة ثانيا. نعم.
في سؤالها الثاني تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟
نعم، يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا. نعم.
هذا السائل ألف عين قاف يقول: أسأل وأقول في سؤالي يا فضيلة الشيخ بأنني شاب أعاني من سوء الخلق سواء في المعاملة أو بالكلام، رغم محاولاتي المستمرة لإصلاح ذلك، مع أنني ولله الحمد ألتزم بأداء الفرائض في أوقاتها وأداء النوافل وتلاوة كتاب الله، هل من علاج لهذا الأمر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر أن علاج هذا الأمر سهل ما دام هذا السائل على الوصف الذي ذكره، فإنه ينبغي له إذا غضب أن يحبس الغضب وأن يكظمه، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، فليعالج نفسه بتهدئة أعصابه، وإذا غضب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، ولا يلزم أن تأتي الأمور دفعة واحدة وتصح الحال، ربما يكون ذلك بعد معالجة طويلة، لكن لا يترك نفسه من العلاج. ثم إنه ينبغي أيضا بل يجب أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء في أن يعصمه من هذا الخلق الذميم، والله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده صدق التوجه إليه والافتقار إليه فإنه يعينه ويثيبه. نعم.
السؤال الثاني يقول بأنه تسبب بدون قصد من قتل فرخي طائر، فهل من كفارة لذلك؟
ليس عليه شيء في هذا إطلاقا، لا إثم ولا كفارة، لأنه لم يتعمد ولم يتقصد.
يقول: اختيار الأسماء للأطفال مثل أفنان آلاء من القرآن، هل في ذلك حرج؟
الكلام على نفس الاسم.
نعم.
هل فيه محذور؟ فإنه لا يسمى به سواء كان مما جاء في القرآن أم لا. أما إذا لم يكن فيه محذور فلا بأس به، سواء كان مما جاء في القرآن أم مما لم يأتي به.
السائل من السودان يقول: هل يجوز أو هل تجوز قراءة القرآن على الأموات وذلك في المآتم التي تعمل لهم، وقد يستمر هذا المأتم لمدة 3 أيام؟ وكذلك نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل هذه المآتم التي تقام للأموات جائزة؟
المآتم التي تقام للأموات أدنى ما يقال فيها أنها مكروهة، لأنها بدعة لم تكن من عادة السلف الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وما ينفق فيها من الأموال إن كان من تركة الميت وفيهم صغار فإن ذلك جناية على الصغار وأكل لأموالهم بالباطل. ثم إن ما يقرأ فيها وما يتلى من كتاب الله ليس فيه أجر، لأن غالب القراء الذين يقرؤون إنما يقرؤون بأجرة، والقارئ إذا قرأ القرآن بأجرة لم يكن له ثواب عند الله، وثوابه ما ناله من أمر الدنيا، وإذا لم يكن له ثواب عند الله لم ينتفع الميت بقراءته لأنه ليس فيها أجر، فصار إعطاء الأجرة إتلافا للمال وإضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. وإن قدر أن هذا قارئ متبرع فإن حضوره لهذا الماء التم خطأ وإقرار للبدعة. ثم إن العلماء قد اختلفوا هل ينتفع الميت بقراءة الحي، فمنهم من قال إنه ينتفع ومنهم من قال إنه لا ينتفع. وإن نصيحتي لإخوان الذين يصنعون هذه المآتم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتعدوا منهج السلف الصالح، فكله خير. وقد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة. بل عليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله عز وجل، ويغلقوا بيوتهم ولا يستقبلوا أحدا من المعزين، اللهم إلا الأقارب الخاصين، فيمكن أن يدخلوا ويعزوا إخوانهم أو أقاربهم. وأما فتح الباب للناس فإن ذلك ليس من هدي السلف الصالح. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل مصري يعمل بالمملكة، يقول: أخي يعمل بالمحاماة، أي محامي، ويكسب أموالا طائلة، وأشار عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل، فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟
المحاماة معناه حماية الحقوق، والمحامي إذا كان يريد إثبات الحق وإبطال الباطل فإنه مثاب على ذلك ومأجور عليه. أما إذا كان يريد أن ينجح في محاماته بالحق أو بالباطل فإن هذه المهنة تكون حراما عليه ولا يحل له أن يمارسها. فالأعمال بالنيات، قد يقوم المحامي يحامي عن هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فيحامي عنه حفظا لحقه أو استردادا له، فهذا مأجور لما فيه من دفع الظلم عن الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم. فانظر إلى حال أخيك، كيف محاماته؟ فإن كانت من القسم الأول، أي من يحامي لإثبات الحق وإبطال الباطل، فهو على خير، وما كسبه من الأجر على هذه المحاماة فهو حلال لا إشكال فيه. وإن كان الثاني الذي يحامي لينتصر لنفسه ويغلب بحجته بالحق أو الباطل، فإنك تنظر للمصلحة، إن رأيت من المصلحة أن تتجنبه، أي أن تجنب الأكل من ماله وأن ترد هديته فافعل، وإن لم ترى المصلحة بذلك فلا حرج عليك أن تأكل من ماله وأن تقبل هديته. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول، في سائل خاء عين من أهالي قرية أثمامية، يقول: أسأل في سؤالي هذا وأقول: يوجد عندنا فضة ولم نؤدي زكاتها ولو لمرة واحدة منذ 15 عاما، علما بأنها لم تقدر بثمن ولا ندري كم تزن، هل نؤدي زكاتها مرة واحدة أم عن كل السنوات الماضية؟ وكيف تزكى؟ وإذا بعناها هل نزكيها؟ أفتوني مأجوري.
الواجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذه الفضة لما مضى، لأن الفضة تجب الزكاة في عينها، وحينئذ لا بد أن تعودوا للماضي وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة، فتخرج الزكاة بحسب ما تكون قيمتها. فإذا قدرنا أن هذه الفضة تساوي في السنة الأولى 10,000 ريال، فأخرجوا زكاة 10,000 ريال. في السنة الثانية نزلت الفضة فصارت تساوي 8,000 ريال، أخرج زكاة 8,000 ريال. في السنة الثالثة زادت الفضة فصارت تساوي 15,000 ريال، أخرج زكاة 15,000 ريال. وهلم جرى تقيسون على هذا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من التهاون بأمر الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى خوف عباده في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي لفظ زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فليحذر الأغنياء من مغبة التهاون بزكاة أموالهم، وليعلموا حق العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، بمعنى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونموا وتحميه من الآفات. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شح أنفسنا.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. حقيقة أمامي رسالة وصلت بالفاكس الشيخ محمد، الحقيقة طويلة ملخصة من 3 ورقات من السائل راء شين الدمام، يذكر في هذه الرسالة ويقول بأنه شاب يبلغ من العمر 35، يقول: ولدي والدتي وهي كبيرة في السن وأعيش معها في البيت، كانت حياتي مع والدتي منذ الطفولة جميلة مملوءة بالسعادة حتى أتى عام 1401 هجرية تقريبا وبدأت معاملتها لي تختلف، أصبح الحب كراهية وبدأت يا فضيلة الشيخ حياتي معها صعبة جدا. يقول: هذا العذاب الذي عشته مدة 14 سنة تقريبا سأجيزه لفضيلتكم، آملا أن أجد الإجابة الشافية الواضحة التي هي مستمدة من شريعتنا السمحة.
أرى أن الواجب عليك أن تصبر على هذه الأسئلة التي تريدها أمك عليك، لأنه لا يضرك أن تقول: ذهبت إلى كذا وذهبت إلى كذا. وفي ظني أنها لا تسأل هذا السؤال أو هذه الأسئلة إلا مما في قلبها من محبتها لحالك وكيف تقضي حياتك. وهل يضرك شيئا إذا قلت: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ ولكن الشيطان يوحي إليك أنك إذا سألتك هذه الأسئلة كأنها نزلت من قيمتك وكأنها جعلتك في منزلة الصبي، وهذا من وحي الشيطان. ولو فكرت لرأيت أن سؤالها هذا يعني الشفقة الشديدة عليك. نعم.
في النقطة الثانية فضيلة الشيخ يذكر بأنها تغتابه عند الجيران والمعارف والأقارب.
نعم. وأما النقطة الثانية وهي كونها تغتابه عند الجيران والمعارف والأقارب، فإني أوجه إليها النصيحة وأقول لها: إن اغتيابها لولدها من كبائر الذنوب، ويزداد كبيرة إذا كانت الغيبة في ولدها، لأن ولدها من أقاربها بل هو أقرب الناس إليها، وفي غيبته قطع للرحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال الله تعالى في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنصيحتي لهذه الأم أن تكف عن غيبة ابنها. أما بالنسبة للابن فعليه أن يصبر ويحتسب ويقابل ذلك بالعفو والسماح عن أمه حتى لا يأتي اليوم الذي يكون خصيما لها عند الله عز وجل. نعم.
أخيرا فضيلة الشيخ يقول بعد إيضاح للنقاط، يقول كثيرة التحديد إن تركتها في البيت لوحدها ستذهب للشرطة والمحاكم وتبلغ عني بحكم أنني أنا من أعولها شرعا.
وهذا أيضا نقطة مهمة.
نعم.
لأن كونك تجعلها في البيت وحدها ربما يضيق صدرها ويرد على قلبها تخيلات فاسدة وأوهام لا صحة لها، فلا تصبر على ذلك، وربما يكون غيبتها لك عند الأقارب والجيران ربما يكون سببه هذا، أنك تضيق صدرها إذا خرجت عنها وتركتها في البيت وحدها، وأنت تعرف أن الكبيرة ليست كالشابة. فنصيحتي لك أن تتزوج وأن تجعل امرأتك عند أمك حتى تعيش في حياة سعيدة. نعم.
طيب يا شيخ محمد، يقول بعد إيضاح للنقاط، أقول في هذا السؤال بعدما رأيت منها من خلال 14 سنة الماضية لا أريد أن أكون مسؤولا عنها، يقول بالنسبة لأنني أنا من يعولها شرعا، هذا الإلزام الشرعي هل بالإمكان أن يعفيني منه الشرع؟
لا يعفيك الشرع من صلة رحم، من بر والدتك، بل عليك أن تبر والدتك بكل ما تستطيع. قال الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتذكر أنه إن طال بك زمان فإنك سوف تكون على مثل ما كانت عليه من سوء التصرف وقصر النظر، وربما يعاقبك الله في الدنيا قبل الآخرة فيقيض لك من الأولاد ما من لا يبر بك من لا يبر بك. نعم.
نقطة أخيرة في هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد، يقول هل أكون آثما إذا استأجرت منزلا لوحدي بدلا من بقائي معها؟
الذي يظهر لي أنك تكون آثما بذلك، لأنها إذا كانت في حال تأخرك عن المجيء إليها تضجر وتتألم وتتأذى، فإنك إذا استأجرت بيتا سيكون هذا أشد عليها وأثقل، وبذلك تكون جررت على نفسك إثما وبعدت عن أمك. نسأل الله أن يهديك لها وأن يهديها لك.
اللهم آمين.
وأن يعيننا وإياك على بر والدينا أحياء وأمواتا.
اللهم آمين. بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء شيخ محمد حفظكم الله بسؤال للمستمع خاء ميم عين، يقول في هذا السؤال: أرجو الإفادة عن عدم الخشوع في الصلاة، ونقطة أخرى، ما هي صلاة التسبيح وما صفتها ومتى وقتها؟
أما صلاة التسبيح فلا صحة لها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حديثها باطل لا يصح، وقال: لم يستحبها أحد من الأئمة. وأما الخشوع في الصلاة،
نعم،
فإن من أكبر أسبابه أن يتفرغ الإنسان من أشغاله الدنيا، وأن لا تكون منه على بال فيما إذا حان وقت الصلاة، وأن يستحضر عظمة من هو بين يديه وهو الله عز وجل، لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله تعالى يكون قبل وجهه، وهو سبحانه وتعالى يناجيه. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله إلى آخره، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت ترى أن الرب عز وجل يناجيك في صلاتك، فإذا شعرت هذا الشعور فسوف تستحضر ما تقول في صلاتك، وسوف يخشع قلبك بإذن الله، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح.